أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث. واضح، لأن العرف لا يفرق بين النوم الثالث وبين ما يزيد عليه، بل مر أن النوم الثالث لا دليل على حكمه بالخصوص، وإنما ألحقناه بالنوم الثاني، حيث قلنا بأنه يجب القضاء إذا استمر على النوم الثاني إلى أن طلع الفجر، ولو كان واثقا بأنه ينتبه من النوم الثاني. فوجوب القضاء في النوم الثالث وما بعده بطريق أولى، وأما وجوب الكفارة فلم نلتزم به حتى في النوم الثالث، ومن يلتزم به في النوم الثالث لأجل إطلاق دليل الكفارة فهذا الإطلاق يشمل النوم الرابع والخامس وغيرهما. المسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة. قد يقال بأن موضوع مفطرية البقاء على الجنابة هو الجنابة المعلومة، والاستصحاب لا يقوم مقام العلم الموضوعي إلا بناء على مبنى جماعة من الأعلام كالسيد الخوي، وأما على مبنى من لا يرى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي كصاحب الكفاية ونحن وافقناه في ذلك، فقد يقال بأنه لا دليل على قيام الاستصحاب مقام العلم بالجنابة في هذا الحكم. والجواب عنه أن العلم بالجنابة ليس موضوعا للأثر، الموضوع للأثر هو البقاء على الجنابة متعمدا. عنوان التعمد يتحقق قهرا في طول قيام الحجة على الجنابة، فمن لا يدري هل اغتسل من جنابته أم لا فاستصحب بقاء جنابته، وهو عالم بجريان الاستصحاب لا أنه جاهل به، فقامت الحجة لديه على بقاء جنابته، فحينئذ يصبح بقاءه على الجنابة عمديا أي بلا عذر، بل مع العلم بهذه الجنابة التعبدية والاستصحابية. فالمسألة واضحة. المسألة 90: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات. والأقوى عدم الإلحاق، وكون المناط فيهما صدق التواني، لأن الرواية دلت على أن التي طهرت من حيضها أو نفاسها ثم توانت في الاغتسال ولم تغتسل إلى أن طلع الفجر فعليها قضاء الصوم، فالمدار على عنوان التواني والتكاسل، فقد يصدق ذلك حتى في النوم الأول وقد لا يصدق حتى في النوم الثاني والثالث، فالمدار على صدق عنوان التواني. المسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على العقل. واضح، لا يدري هل استمر في نومته الأولى على الجنابة أو لا؟ النومة التي استمرت إلى طلوع الفجر كانت نومته الثانية، يستصحب عدم تحقق النومة الثانية. الموضوع للقضاء هو استمرار النومة الثانية إلى طلوع الفجر، والاستصحاب يقول لم يتحقق منه نومة ثانية. المسألة الثانية والستون. نعم. إذا شك في نومة الاحتلام بناء على ما ذكرنا من أن نومة الاحتلام هي النومة الأولى، شك أنه استمرت نومة الاحتلام إلى طلوع الفجر أو أنه استيقظ من نومة الاحتلام ثم عاد إلى النوم فذاك النوم صار نومته الثانية، هنا أيضا يستصحب بقاء نومة الاحتلام إلى طلوع الفجر وعدم حدوث نومة ثانية. المسألة الثانية والستون. إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن. تارة يشك في مبدأ الجنابة، لا يدري هل هو أجنب في ليلة الجمعة ونسي غسل الجنابة، هل يوم هذه الليلة ليلة الأحد، فإذا على هذا الفرض بطل صومان له، صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت، أو أنه أجنب في ليلة الخميس ونسي غسل الجنابة فصار عليه قضاء ثلاثة أيام، هنا يمكنه استصحاب عدم جنابته إلى ليلة الجمعة. وتارة أخرى يعلم بالمبدأ ولا يعلم بأنه متى تذكر واغتسل، يعلم بأنه في ليلة الخميس أجنب، لا يدري هل تذكر ونسي غسل الجنابة ولا يدري هل تذكر نسيانه في ليلة السبت أو تذكر نسيانه في ليلة الأحد، فهنا لا يفيد الاستصحاب، بل مقتضى الاستصحاب بقاء نسيانه للجنابة إلى ليلة الأحد. لكن هذا الاستصحاب محكوم لقاعدة الفراغ والتجاوز. نعم إذا احتمل، نعم إذا علم، نعم بناء على قول من يقول بأنه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز والفراغ احتمال الأذكرية، فهنا لا يأتي هذا الاحتمال لأنه لا يدري هل استمر نسيانه إلى ليلة الأحد أو تذكر ليلة السبت، فهنا لو بطل صومه فإنما هو لأجل نسيان الاغتسال، فهنا قد يقال بأن أصل النسيان معلوم، تارة لا يعلم نسي أو لم ينسى، لم ينسى واغتسل مو مهم، تارة أخرى يعلم بأنه نسي الاغتسال لا يدري متى تذكر، متى زال ذهوله ونسيانه، هنا قد يقال بأنه لا تجي قاعدة الفراغ والتجاوز، لأن نكتة قاعدة الفراغ والتجاوز ماذا؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرك. هذا يعلم بأنه لم يكن متذكرا. صام يوم الخميس ناسيا لغسل جنابته، صام يوم الجمعة ناسيا لغسل جنابته، لا يدري هل تذكر نسيان الغسل ليلة السبت واغتسل أو استمر نسيانه إلى ليلة الأحد. هنا من يقول بأن قاعدة الفراغ والتجاوز مطلقة يشمل موارد العلم بالغفلة، نعم لا بأس بأن يجري قاعدة التجاوز والفراغ كالسيد السيستاني. أما من يرى أن نكتة قاعدة الفراغ والتجاوز نكتة عقلائية من باب أصالة عدم الغفلة، أو نكتة تعبدية شرعية من باب قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرك، يشكل أن نطبق ذلك على المقام حيث إن أصل نسيانه محرز. هذا مثل من علم بأنه نسي الوضوء فصلى صلاة الظهر، ولعله استمر في نسيان الوضوء إلى صلاة العصر. هنا هل نقول بأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ينطبق على الصلاة الثانية، أي يحتمل أنه تذكر أنه نسي الوضوء فتوضأ لصلاة العصر؟ مشكل، لأنه لو كان المدار على نكتة وقلائية كما يقولها السيد الصدر أصالة عدم الغفلة كأصل عقلائي لا ينطبق على المقام، لأنه كان غافلا قطعا لا يدري هل استمرت غفلته إلى الصلاة الثانية أم لا. كما أن قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر يشكل انطباقه على المقام. وكيف كان؟ لا، علم بحدوث غفلته، مثل شخص يقول أنا كنت معتقدا كنت معتقدا أني متوضئ أو غافلا عن الوضوء، لكن أحتمل أني بعد الأذان والإقامة تذكرت وذهبت وتوضأت ورجعت وصليت. السيد السيستاني يقول ما يخالف نجي قاعدة الفراغ والتجاوز في حقك. أما من يقول بأن نكتة قاعدة الفراغ والتجاوز نكتة عقلائية أصالة عدم الغفلة، العقلاء هنا يجرون أصالة عدم الغفلة لأنه قطعا كان غافلا، لكن يعني حظ إشلون كان؟ هل ارتفعت غفلته حين دخوله في الصلاة فراح وتوضأ ورجع وبدأ بالصلاة، أو لا استمرت غفلته إلى ما بعد الصلاة؟ هنا لا يخلو تطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز على هذا المورد من إشكال، وهكذا في المقام. الموضوع قاعدة الفراغ والتجاوز احتمال الالتفات احتمالا وجدانيا، واستصحاب عدم الالتفات لا يزيل هذا الموضوع، لأن الموضوع لقاعدة التجاوز هو مقيد لبان باحتمال الالتفات. هذا الإشكال لا يأتي أن الاستصاب يزيل احتمال الالتفات، لا، الاستصاب لا يزيل احتمال الالتفات وجدانا. لا، أنا أقول شيء آخر، أنا أقول أصلا المقتضي لقاعدة الفراء والتجاوز قد يناقش في وجوده في المقام، لأن أصل الغفلة والنسيان محرز يشك في استمراره، وإلا هو كان غافلا وناسيا. أما أنه بقي نسيانه يوم واحد أو استمر إلى يومين، هل هناك أصل عقلائي يقول لا لم يستمر نسيانك إلى يومين؟ أو أن قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ينطبق عليه، ونقول بأن اليوم الثاني يأتي فيه أصالة عدم الغفلة؟ مشكل، لا يخلو من إشكال، ولكن المهم هو إجراء استصحاب عدم وجوب القضاء أو البراء عن وجوب القضاء. تجري البراءة عن وجوب القضاء لأن الشك في الفوت، والفوت موضوع جزما أو احتمالا لوجوب القضاء، فتجري البراءة عن وجوب القضاء. وطبعا أنا اللي صدر مني مجرد تشكيك في تطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز في المقام بناء على شرطية احتمال الالتفات، ولم أرى من تذكر ونبه على ذلك، فلا بد من مزيد تأمل. ولكن هذا المطلب لا يؤثر على النتيجة، لأن النتيجة كانت وهي عدم وجوب القضاء، ولو لأجل براءة عن وجوب القضاء. المسألة 53، يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة. ما هو الفارق بين أول الليل أو آخر الليل؟ يقول الأولى إذا أتى بالغسل في سعة الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يقصد القربة، كأنه إذا أتى بالغسل في ضيق الوقت يمكنه أن يقصد الوجوب. إن كان المقصود الوجوب العقلي فطبيعي الغسل بعد الجنابة واجب عقلي لمن يجب عليه صوم غدا، وإذا كان المقصود الوجوب الشرعي فلا وجوب للمقدمة شرعا. بل ذكر المحقق النائيني أن وجوب المقدمة بوجوب غيري تابع لوجوب ذي المقدمة، والصوم لا يجب إلا بعد أذان الفجر، لأنه ينكر الواجب المعلق كما ينكر الواجب المشروط بالشرط المتأخر. من يرى أن الصوم يجب ويصير وجوبه فعليا من أول الليل أو من أول رمضان يعتبره واجبا معلقا، وبناء على وجوب المقدمة شرعا تجب مقدمته من أول وجوب الصوم ولو قبل طلوع الفجر. من يقول بأن الصوم واجب من أول الليل كواجب مشروط بالشرط المتأخر وهو طلوع الفجر بعد ذلك، فهو أيضا يمكنه أن يقول بوجوب الغسل بناء على وجوب المقدمة شرعا. نحن نرى الواجب المعلق ونرى أن الصوم واجب معلق، من شهد منكم الشهر فليصومه، ولكن لا نرى وجوب المقدمة شرعا. المحقق النائيني لا يقبل لا الواجب المعلق ولا الواجب المشروط بالشرط المتأخر، لكنه ذكر في أجود التقريرات أن وجوب الغسل وجوب تهيئي، يعني واجب نفسي بملاك التهيؤ. وهذا لازمه أن من لم يغتسل ولم يصوم يعاقب بعقابين، هذا مو محتمل ولا دليل عليه حتى لو كان محتملا. فالمهم أنه لا يقصد الوجوب الشرعي إذا يريد أن يغتسل في الليل، إما ينوي القربة أو ينوي التوصل إلى الواجب النفسي، أو يقصد الوجوب العقلي بداع قربي يمتثل الأمر، يغتسل بداع قربي ويقصد أنه واجب عقلي، لا بأس بذلك. المسألة الرابعة والستون: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض والنفاس، أما في صوم رمضان فواضح، إنما الكلام في صوم القضاء. هل فاقد الطهورين يمكنه أن يصوم قضاء؟ فقد ذكر جماعة أنه لا يمكنه أن يصوم قضاء. لماذا؟ لأن الجنب إذا لم يغتسل من جنابته لا يصح صوم القضاء منه. ولأجل ذلك علق جماعة من الأعلام كالسيد الخميني أنه في قضاء شهر رمضان يبطل صوم فاقد الطهورين. وهذا هو المستفاد من كلام السيد البروجردي، لكن الصحيح أن هذا الإشكال لا يتم، لأن الدليل على بطلان صوم القضاء لمن لم يغتسل من الجنابة لا يشمل المقام. صحيحة ابن سنان تقول: الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، هذا يعني أنه لا يغتسل مع تمكنه من الاغتسال، وإلا لكان ينبغي أن يقول: ولا يتمكن أن يغتسل ولا يتيمم، لا أن يقول ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. وهكذا صحيحته الثانية: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر. لو كان فاقد الطهورين هكذا يعبر، يقول فلم أغتسل حتى طلع الفجر، ما كان يعبر بمثل ذلك. وهكذا موثقة السماعة: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر، لم يغتسل لأنه نام لا لأنه كان فاقد الطهورين. فقلت: إذا كان ذلك يعني البقاء على النوم مع عدم الاغتسال من الرجل وهو يقضي رمضان، قال: فليأكل يومه ذلك وليقضي. مورد الموثق ماذا؟ من نام من دون اغتسال وهو متمكن من الاغتسال أو التيمم، فهذا الصوم القضائي صحيح من فاقد الطهور لعدم شمول دليل مانعية البقاء على الجنابة لمثل هذا الفرض. المسألة الخامسة والستون: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه في أثناء النهار، واضح. لأصل البراءة عن مفطنية البقاء على حدث مس الميت، وكذا البراءة عن مفطنية مس الميت في نهار شهر رمضان، كما أنه يمكن التمسك بعموم قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. المسألة 66، لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم. واضح، مر الكلام فيه. إذا لم يسع الوقت للاغتسال لا يجوز أن يجنب الشخص نفسه متعمدا، لأنه تعجيز للنفس عن الواجب، وهذا لا يجوز، ويشمله إطلاق مفطرية البقاء على الجنابة. لكن في ذيل هذه المسألة يقول: ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه، فإن كان بعد الفحص صح صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط. ألحق صاحب العروة الإجناب في ضيق الوقت لمن ظن سعة الوقت بالأكل بعد طلوع الفجر مع اعتقاده عدم طلوع الفجر، أو مع ظنه أو احتماله لعدم طلوع الفجر. في من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر، مقتضى القاعدة بطلان الصوم إذا تبين أن الفجر طالع كان حين أكله، ولكن الرواية دلت على أنه إن قام فنظر إلى الأفق ولم ير طلوع الفجر وأكل صح صومه، وإلا لو لم يكن هذا النص قلنا نقول ببطلان صومه حتى في هذا الفرض، لأنه أكل متعمدا في واقع نهار شهر رمضان، كما ورد في موثقة سماعة أن من ظن دخول الليل فأكل بطل صومه لأنه أكل متعمدا. أنا أقول إلحاق الجماع بالأكل مخالف، لا بأس به، جامع استصحابا لعدم طلوع الفجر، وبعدما فرغ من الجماع قالوا له: ماذا سويت حينما بدأت بالجماع؟ أذن المؤذن وأنت جامعت بعد طلوع الفجر. هنا ينبغي أن يلحق هذا الجماع بالأكل بعد طلوع الفجر، فيفصل بينما لو قام هذا الشخص فنظر إلى الأفق لم ير طلوع الفجر فعاد إلى الفراش فجامع أهله، نقول بأن صومه صحيح، بخلاف ما إذا لم يفحص عن الأفق. ديروا بالكم، الفحص هنا فحص عن الأفق، لا أنه نظر إلى الساعة اللي فوق رأسه فشاف أن الساعة 4 ثم تبين أن الساعة خربانة والساعة 5 مثلا، لا هذا ليس فحصا، الفحص هو الفحص عن الأفق كما ورد في الرواية. لكن أنا أقول شيء، أقول لماذا ألحقتم البقاء على الجنابة بالأكل؟ هذا الشخص جامع أهله في منتصف الليل، احتلم في منتصف الليل، لكنه لم يغتسل اعتمادا على استصحاب عدم طلوع الفجر. بقاؤه على الجنابة مع ظن سعة الوقت لا جماعه، هذا لا يصدق أنه بقي على الجنابة متعمدا، بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا أبد، استصحب عدم طلوع الفجر فلم يغتسل، إلى أن تبين له أن الفجر طالع من زمان. إذا ما يقوم هسه يغتسل تفوت منه صلاة الصباح. لماذا نقول ببطلان صومه؟ لم يبقى على الجنابة متعمد. فما ذكره صاحب العروة من أن الأحوط وجوبا القضاء عليه مع ترك الفحص لا يتم فيما إذا كان جماعه في سعة الوقت أو قبل طلوع الفجر، وكان بقاؤه على الجنابة مع ظن عدم دخول الوقت، دخول عدم طلوع الفجر. فما وهكذا يرد الإشكال على السيد الخوي يتمسك بموثقة السماعة. سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام من النوم فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر، يعني لم يفحص قبل الأكل فرأى أن الفجر قد طلع، فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. ما يخالف ألغوا الخصوصية عن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى الجماع بعد طلوع الفجر، لا إلى البقاء على الجنابة. البقاء على الجنابة موضوعه البقاء على الجنابة متعمدا، فلا يقاس بسائر المفطرات. وصلنا إلى المفطر التاسع وهو الحقنة بالمايع. لكن قبل أن نقرأ هذا البحث في الليالي القادمة من باب التأمل والتبرك، أقرأ رواية إبراهيم المهزيار مجهول. كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطء، يعني شنو؟ سمع وطء الأقدام، يعني سمع الناس يمشون بالشارع، سمع الوطء والنداء في شهر رمضان، فظن أن النداء للسحور، ظن أن الأذان لأجل أن يتسحر الناس، أذان أو صياح. هذا بدل أن يروح يتسحر فجامع، قال هذا أهم من السحور، فجامع وخرج، خرج من البيت فإذا الصبح قد أسفر، صار بياض النهار، يعني كان مشتبه. ذاك الصياح كان صياح أذان الفجر، يا ليت كان يتسحر، خرب صومه على أساس أنه راح جامع أهله. قحط قب انتظر يوم، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى، يروح يتشكر من ربه أن ما أوجبنا عليه الكفارة بس أوجبنا عليه القضاء، يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى. هذا موافق للقاعدة، ولكن لا علاقة له بما ذكرناه من البقاء على الجنابة مع ظن سعة الوقت. والحمد لله رب العالمين.